بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أركان الاستصحاب، ذكرنا الركن الأول وهو اليقين السابق، وقلنا أن الأمر المتيقن المصنف يختار أنه يمكن أن يكون موضوعا أو حكما، بخلاف بعضهم الذي خصص الأمر المتيقن بكونه من الموضوعات لا من الأحكام، لكون الأحكام القدر المتيقن، عفوا الموضوعات هي القدر المتيقن من الأدلة، ولإشكالات أخرى أيضا في محلها، يعني مو مجرد هذا الدليل الذي ذكره المصنف. على أي حال، الركن الثاني هو الشك اللاحق، وذكرنا في الدرس السابق أن هذا الشك اللاحق تارة يكون ناشئا من الشك في المقتضي، وتارة يكون ناشئا من الشك في الرافع. متى يكون ناشئا من الشك في المقتضي؟ إذا كانت طبيعة الشيء غير مستمرة عادة، فنشك هل المقتضي إلى الآن مستمر؟ شك في المقتضي، هذه الطبيعة التي حالها أن تبقى مثلا 10 سنوات، بعد العشرات هل مقتضيها إلى الآن موجود؟ هل النفس، هل القلب تنبض، هل الشخص يتنفس إلى الآن بعد 10 سنوات؟ هل مقدار التاريخ كان هل كثر عنده الصلاحية، هل كثر كان عنده الصلاحية انتهت، نشك هل هو حي أم لا؟ فشك في المقتضي. وتارة يكون الشك في البقاء لأجل الشك في طروء مانع وعارض ورافع، وهذا النوع من الشك عادة يكون في الأمور اللي بطبيعتها مستمرة، لا لولا أحد يزاحمها ويرفعها هي مستمرة، كالطهارة، كالعدالة، كمثلا حياة الشاب بطبيعته بمقدار 5 سنوات وعشر سنوات، الشخص الشاب بطبيعته حياته مستمرة. فالشك تارة من جهة الشك في الرافع، وتارة من جهة الشك في المقتضي. وقلنا أن المصنف يختار جريان الاستصحاب، سواء كان الشك ناشئا من الشك في الرافع أم كان ناشئا من الشك في المقتضي، بخلاف بعضهم كالشيخ الأنصاري الذي خص الاستصحاب، جريان الاستصحاب، بالشكوك التي كانت ناشئة عن الشك في الرافع، يعني فقط في الأمور التي بطبيعتها تستمر، وإنما أنت شككت في أن رافعا ما قد رفع هذا الأمر المستمر بطبيعته أم لم يرفعه. هذا شرحناه في الدرس السابق، بقي فقط تطبيق العبارة. قال: والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر أو الركن الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، أو قل تبعا لمنشأ هذا الشك. تارة الشك ينشأ لأنك تشك في استمرار المقتضي، وتارة الشك ينشأ لأنك لا تشك في استمرار المقتضي، المقتضي بطبيعته يستمر، تشك في أن رافعا ما قد رفعه، فمنشأ الشك ما هو؟ تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا مستمرة بطبيعتها هكذا أنها تستمر، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها. مثال ذلك طهارة الماء. طهارة الماء بطبيعته ما حد يشك أن هل مقتضي الطهارة في هذا الماء إلى الآن مستمر؟ هل مثلا هذا إناء ماء، هل تشك في مقتضي الطهارة لهذا الماء؟ لا، ما حد يشك. إذا طهر الماء يبقى طاهرا بعد، ما حد يشك في بقاء المقتضي وعدم بقاء المقتضي للطهارة. إذا شك في طهارة الماء إنما يشك أن قطرة دم رفعت هذه الطهارة، شيء جاء ورفع هذه الطهارة، ما حد يشك في استمرار الطهارة. وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف كقطرة الدم مثلا التي لاقت هذا الماء، وهو إصابة المتنجس للماء. وكذلك نجاسة الثوب، نجاسة الماء، طهارة الثوب، طهارة الماء، أيا كان الطهارة والنجاسة كلاهما من هذا النحو، لا أحد يشك في بقائهم في بقاء مقتضيهما، إنما يشك في طروء الرافع عليهما. فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي، وهو الغسل يعني غسل الثوب، ما لم تغسل الثوب النجاسة بطبيعتها تستمر إلى يوم القيامة. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، لأنك تشك هل رافع ما قد عرض أم لا، تشك في الرافع ولا المقتضي تدري أنه مستمر. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. الأحكام الشرعية من إذا شككنا في الحكم الشرعي، هل هو من الشك في المقتضي أم في الرافع؟ اي مثلا الوجوب، الطهاره، ما ادري الزوجيه، الاحكام الحرمه في الرافع، لان طبيعه الاحكام انها تستمر. نعم عندنا النسخ، وفي باب الاستصحاب يبحثون النسخ، بعض الاحيان الحكم ينسخ فنشك في ان هذا الحكم له استمرار ام لا، ولكن عاده يكون حتى النسخ، حتى في صوره النسخ نشك في طروء هذا الناسخ، يعني توقف هذا المقتضي، ولا بطبيعتها الأحكام هي طبيعة استمرارية، فالشك فيها يكون شكا في الرافع. أما الشك في المقتضي فمثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار، الجوع أخذه من الصائم مثلا، ويرى الشمس هل غابت ما غابت، يشك في انتهاء النهار، إذا شك يستصحب بقاء النهار حتى يتيقن، إذا تيقنت فانقض اليقين السابق بيقين آخر تقدر، ولكن نقض اليقين السابق، اليقين بأن الآن نهار، تنقضه بشك في بقاء النهار ما يصير، لأن الإمام قال شنو، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، فيستصحب النهار. ولكن هذا الشك شك في الرافع، هل حينما تنظر إلى الشمس غابت أم لا، تشك أن شيئا طرأ عليها وغيبها رفعها مثلا، لا ما حد يشك به نوع من الشك إلا لخيال واسع، يشك في أن رافعا ما قد رفع النهار، لا النهار له اقتضاء فترة للاستمرار، يقتضي فترة زمنية وهو بنفسه يزول أوتوماتيكيا على قولتنا تلقائيا يزول، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا إلى أبد الدهر، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته، يعني يأفل له أفول عمره ينتهي النهار وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. مثلا افرضوا مثلا إذا عندك كأس من الماء، الحين مثال لا بأس، إذا عندك كأس من الماء وتري الآن شككت أن الماء ما زال موجودا في هذا الكأس أم لا، إذا حط الكأس على النار يكون شك في شنو، طبيعة هذه الماء أنه يتبخر، إذا على النار يتبخر طبيعته، فالشك يكون شكا في المقتضي، أن المقتضي لبقاء الماء إلى الآن موجود وأم تبخر، وإلا بطبيعته سوف يتبخر. أنا أشك أن إلى الآن ما تبخر ولا لا، خلاص تبخر. أما إذا حط مثلا كأس ماء في الثلاجة فماكو مقتضي للرفع، يعني طبيعته أن الماء يستمر يبقى في الكأس إلى يوم القيامة لا يتبخر، فيكون شنو شكا في الرافع، أشك في أن شخصا ما جاء وشرب الماء رافعا ما قد رفع هذا الماء، وإلا بطبيعته الماء في الثلاجة لا يرتفع يبقى. فهذا من باب تقريب الذهن يعني، فشيء واحد قد يكون في بعض الأحيان نفس ما مثلنا الشاب غير عن الكبير في العمر، كأس الماء على الحرارة غير عن كأس الماء في البرودة، فالشيء الواحد قد يكون الشك فيه تارة شكا في المقتضي، وفي ظرف آخر يكون شكا في الرافع. والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. فالمصنف يوسع دائرة الاستصحاب، يقول قول الإمام الصادق لا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا قول مطلق يستمر إلى ما لا نهاية. المطلب الأخير في الاستصحاب وحدة الموضوع، وبيناه أيضا في الدرس السابق، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، نفس القضية نفس ما مثلنا، قضية واحدة، مو تقول زيد وعمر، مو تقول لي ماء وبخار القضية تختلف، لا نفس القضية، كل أركان القضية من موضوعها ومحمولها كلها تكون باقية، إنما تشك في جزء من القضية. أما إذا الموضوع اختلف القضية بأكملها تتغير. فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار اللي من ذاك الماء النجس، نفس الماء النجس صار بخارا، فنشك في بقاء نفس النجاسة، النجاسة نفس النجاسة، ماكو سبب آخر للنجاسة، النجاسة نفسها، ولكن الموضوع تغير، ما تقدر تقول هذا البخار نفس ذاك الماء، لا هذا شيء ثاني، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، يعني موضوعهما ليس واحد، ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع. هذا تمام الكلام في الاستصحاب، من المباحث الشيقة في الأصول هذا الاستصحاب. الحين ماخذينه كمبسط يعني ملخص، إن شاء الله يمر عليكم الاستصحاب من المباحث اللي يعني واحد يستلذ بدراستها. وبالانتهاء من الاستصحاب ينتهي الكلام عن الأصول العملية، وبعد ذلك يدخل المصنف في التعارض، وهو الباب الأخير من علم الأصول، باب التعارض. ونقصد به إذا تعارض دليلان في دلالتهما، أحد الدليلين قال هذا حرام، الآخر قال هذا جائز، أحد الدليلين قال هذا نجس، الآخر قال هذا طاهر، أيا كان مصب التعارض، حكم تكليفي حكم وضعي، المهم التعارض. فابتداء المصنف يقسم المطالب، مطالب هذا الباب التعارض، إلى ثلاثة أقسام. تارة التعارض يكون بين الأدلة المحرزة تارة يكون بين
وصول العملية يعني أصل عملي يعارض أصل عملي آخر.
مثلا أفرضوا
أنا مثلا شككت في مثلا خلينا نقول شنو في جواز شرب هذا الماء، مع وجود حالة سابقة بالنجاسة وعدم جواز الشرب. في هذه الحالة اللي عندنا علم سابق بالنجاسة والآن شك لاحق، البراءة شو تقول؟ البراءة ما لها شغل بالحالة السابقة، تقول هذا شك بدوي اشرب يجوز لك. الاستصحاب شو يقول؟ الاستصحاب يقول لا، أنا انظر للحالة السابقة، نظري أوسع من نظرك يا أيها البراءة، فأقول شنو؟ لا تشرب. فهكذا يحصل تعارض بين البراءة وبين الاستصحاب، فالتعارض دارة يكون بين أصل عملي وأصل عملي آخر. والحالة الثالثة شنو؟ واضح بعد، بين دليل محرز وبين أصل عملي. هذه الحالة الثالثة. مثال شنو؟ مثلا افرضوا البراءة تقول لك يجوز أكل لحم الأرنب، صحيح؟ إذا تسأل البراءة، قاعدة البراءة تقول يا سماحة قاعدة البراءة، إذا أنا شككت في أكل لحم الأرنب ماذا تحكم؟ يقول أنا أحكم بالبراءة، أحكم بالجواز. إذا راجعت الأدلة المحرزة تقول لا يجوز، فيحصل تعارض بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي في هذه الصور. هذا واضح، يعني مثلا التعارض بين الاستصحاب والبراءة واضح، تجري الاستصحاب ولا ما يكون الاستصحاب مورد أصلا في الشك في أو عفوا في التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي. أكيد نتمسك بالدليل المحرز، هذه موارد واضحة، وبشكل عام للتعارض بالمقدار اللي تعرض له المصنف في الكتاب واضح. الحين احنا كلامنا مو في القسمين الأخيرين، حين نبي نتكلم عن شنو؟ نمسح ذيلي لأنه شوي عندنا تفصيل في القسم الأول في التعارض الذي بين الأدلة المحرزة. هذا التعارض بين الأدلة المحرزة تارة يكون بين دليلين لفظيين، تارة يكون بين دليل لفظي ودليل عقلي، وحالة ثالثة يكون بين دليلين عقليين. فعندنا ثلاث حالات، نفس التعارض بين الدليلين اللفظيين على أنحاء. النحو الأول قطعيين، لدينا دليلان لفظيان قطعيان، شو نسوي إذا تعارضا؟ واحد بالتواتر قال الحديث المتواتر، قال شنو؟ التواتر يفيد القطع بعد، قال مثلا ما أدري مثلا ما أدري بول الإبل نجس مثلا، متواتر. ومتواتر آخر جاء وقال بول الإبل طاهر، يصير؟ هذا مستحيل، هذا عندنا مستحيل، دليل قطعي الدلالة وقطعي الصدور يكون متضارب، ولا يقتضي شنو أصلا؟ عدم عصمة الشارع. يعني نحن متيقنون أن الشارع قال هذا ومتيقنون أن الشارع قال هذا، إما مخطئ إما كاذب إما تالي شيء، أو مو قطعي مثلا دلالته هذا بالنجاسة يقصد شيء آخر ما يقصد النجاسة الإصطلاحية مثلا، أو بالطهارة ما يقصد الطهارة الإصطلاحية، ففي الدلالة نشكك أو في الصدور نشكك، بعد ما يكون قطعي. إذا شككنا في الدلالة أو في الصدور، إما في دلالة الدليل أو في صدور الدليل، بعد ما يكون قطعي. ولكن فرضنا الحين في هذه في هذا الفرع فرضنا أنهما قطعيين دلالتين وصدورا، فما تقدر تشكي تقول لعله يقصد بالنجاسة القذارة مثلا مو النجاسة الإصطلاحية، هذا بعد ما صار قطعي، هذا صار ظني صار استطهاء. فرضنا أنه قطعي، إذا كان قطعيين يستحيل أن يتعارضا. جيد. تارة الحالة الثانية بين الدليلين اللفظيين، دليل قطعي وظني، إذا قطعي وظني شو نسوي؟ واضح، نقدم القطعي. نقدم القطعي مثلا دليل يقول مثلا نفس المثال اللي يبنى، مثلا دليل يقول بول الإبل طاهر، ودليل آخر يقول بول الإبل نجس، ونحتمل في هذا الثاني أنه يقصد بالنجاسة على قولتنا الوصاخة، يعني القذارة مو النجاسة الاصطلاحية التي لا يمكن الصلاة بها وتترتب عليها أحكام شرعية، لا القذارة، يقول البول مثلا قذر لا تيب في بيتك كذا مثلا، فنحتمل فيصير شنو الطهارة، الدليل اللي يقول بول الإبل طاهر قطعي، قطان طاهر، وعد الطهارة ما لها معاني ثانية، معنى واحد وهي الطهارة الشرعية، والدليل فيكون شنو دليل قطعي، والدليل اللي يقول بول الإبل النجس، النجاسة تقدر تغير فيها دلالتها تصير شنو ظنية، تستطيع أن تحملها على محامل أخرى، فنقدم الدليل القطعي على الدليل الظني. فدلالتها الظنية على النجاسة الاصطلاحية لا نأخذ بها، نقول لعل وارد في معنى آخر في النجاسة غير الاصطلاحية، أيا كان المعنى الحين نسقط هذا الدليل الظني ونأخذ بالدليل القطعي أيا كان معنى الدليل الظني. الحالة الثالثة عام وخاص أو مطلق ومقيد، يعني أحدهما عام والآخر الدليلان المتعارضان، كلامنا كله في الدليلين المتعارضين، أحدهما عام والآخر خاص. مثال شنو؟ مثلا افرضوا واحد يقول مثلا افرضوا كل طائر حلال اللحم مثلا، بعد ذلك يأتي ويقول مثلا الصقر يحرم أكله، شنو النسبة بين الدليلين؟ هذا عام كل طائر، هذا شنو خاص. في هذه الحالات إذا أحد الدليلين عام والآخر خاص والظاهر بينهما تعارض، هذا قاعد يقول لك كل طائر يشمل الصقر، والثاني قاعد يقول لك الصقر حرام، الأول يقول الصقر حرام، الثاني يقول الصقر عفوا الأول يقول الصقر حلال والثاني يقول لك الصقر حرام، فبينهما تعارض، ولكن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص. فشنو نسوي عرفا في هذه الحالات؟ خليك عن الشارع، عرفا واحد قاعد يتكلم في الشارع شيء حالة عادية عرفية، يعني يقول لك كل الطيور محللة، بعد يوم يقول لك الصقر محرم الأكل، تستثني. إيه نعم، تخصص العام، تخصص العام بالخاص.
ففي هذه الحالات، في حال عندنا التعارض بين العام والخاص أو المطلق والمقيد، المطلق والمقيد من نفس الكلام. مثلا افرضوا شنو، مثلا إذا قال أكرم العلماء، العلماء شنو؟ مطلق، مطلق العلماء. ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، هذا صار شنو؟ قيد بالفسق، هذا مقيد. فنرتكب أو نلتزم بالتقييد، نقيد المطلق في هذه الحالة، فنخصص العام ونقيد المطلق. وهذا أمر عرفي في عرفنا، في أمورنا الاعتيادية هكذا نتعامل مع الكلمات المتضاربة. إذا كلام أو ضارب كلام آخر للشخص، واحد الكلامين كان عاما والآخر خاصا، نحمله على أنه يقصد الاستثناء، يبي يستثني من كلامه العام أو كلامه المطلق. جيد، هذه الحالة الثالثة، عام وخاص أو مطلق ومقيد. الحالة الرابعة،
إذا كان شنو؟ مثبت للحكم، وناف للموضوع. شلون مثبت للحكم وناف للموضوع؟
مثلا
إذا جاء الشارع وقال يحرم الربا، جيد، بعد هذا تارة يأتي بدليل آخر ويقول يحل الربا بين الوالد والولد،
هذا صار شنو؟
إذا قال يحرم ثم جاء دليل آخر وقال يحل، هذا صار تخصيص، تخصيص. هذا الربا الخاص شنو؟ حلال، وعموم الربا حرام، فنخصص. تارة لا يبين بهذا اللسان، لا يأتي ويقيد الحكم، يقول هذا يحل الحرمة يستثني منها الفرد، لا، يأتي على الموضوع يقول لا ربا بين الوالد والولد،
ما قال يحل، قال هذا أصلا مو ربا، هذا أصلا ليس بربا. هذا اصطلاحا ما يسمونه تخصيص، هذا اصطلاحا يسمونه حكومة، يقولون هذا الدليل حاكم على دليل حرمة الربا. ليش حاكم؟ لأن أخذ أفراد، مثلا فرد الربا بين الوالد والولد، وأخرجه من حكم الربا ولا من موضوع حرمة الربا؟ هذا الحكم، إيه نعم، هذا الحكم وهذا الموضوع أخرجه من الموضوع، قال أصلا هذا مو ربا الذي يدور بين الوالد والولد، ولو كان مثلا فيه طلب للزيادة، كان أقرض أحدهما الآخر وطلب الزيادة، أيا كان، هذا مو ربا، لا ربا بينهما، هذا ليس بربا. فهذا اصطلاحا يسمونه حكومة، وفائدة نفس فائدة التخصيص، ما يختلف، إنما اللسان يختلف، طريقة البيان تختلف، وإلا يقدر يخصص هذا الدليل يقول يحل الربا بين الوالد والولد، فيستثني من حكم الحرمة حكم آخر للحلية، تارة لا ما له شغل بالحكم، يأتي على الموضوع ويستثني.
كلاهما طريقتان للاستثناء، للاستثناء، تارة الدليل يستثني من الموضوع يخرج بعض الأفراد من الموضوع، وتارة الدليل يستثني من الحكم يخرج بعض الأفراد من تحت هذا الحكم. فحسب صياغة القضية الشرعية ولا الأثر واحد بين الحكومة والتخصيص. ففي هذه الحالة شنو نقول؟ بالحكومة نحكم الناظر إلى الموضوع دائما.
راح يأتي أمثلة من الحكومة في تعارض الأصل العملي مع الدليل المحرز، أو تعارض الأصل العملي مع الأصل العملي، راح تأتي أمثلة للحكومة يتضح المطلب أكثر. طبعا خلينا نضيفهم، بعض الأحيان ما يكون الموضوع دائما، يعني الدليل ما يكون نافي للموضوع، تارة يكون مثبت. شلون مثبت؟ مثلا إذا قال يحرم الربا، جيد، ثم قال مثلا بيع، مثلا مثال الحين قاعد أقول بيع الخمر ربا،
بيع الخمر ربا. احنا اصطلاحا بيع الخمر نسميه ربا، هو ربا ولا مو ربا؟ مو ربا. ولكن الشارع يأتي ويدخله في الربا، يقول ترى هذا البيع حكمه حكم الربا، ادخله في هذا الموضوع. فعندنا مثبت للحكم، هذا الدليل اثبت الحكم، قال الربا حرام. جاء دليل ثاني قال ترى هذا الموضوع الربا ثابت للخمر، ولو أنت ما تفهم، أنت المكلف ما تفهم أن هذا خمرون، أن بيع الخمر ربا، أنت في عرفكم أنتم ما تقولون لبيع الخمر ربا اصطلاحا، ولكن أنا الشارع أقول أنه ربا، أنتم في عرفكم ما تقولون للربا الذي تقولون للربا الذي بين الوالد والولد ربا، أنا الشارع ما أسميه ربا. أو مثلا عند الرواية إنما الطواف صلاة، إنما الطواف صلاة، هذه الرواية عندنا. يعني شنو؟ يعني أنا الشارع أعتبر الطواف كالصلاة، لابد أن تكون طاهرا في الطواف كما لابد أن تكون طاهرا في الصلاة، لابد أن تكون متوجها إلى الأمام كما في الصلاة لابد أن تكون متوجها إلى الأمام، لابد أن تراعي الاتصال بين أجزاء الطواف كما لابد أن تراعي الاتصال بين أجزاء الصلاة، وأحكام مشتركة بينهما. ولذا يقول الطواف هو صلاته. ولو أنت الناس في الشارع وفي العرف إذا تقول لواحد مثلا طواف صلاته يضحك عليك، يقول شركوا الطواف بالصلاة، هذا أمر اعتباري يسمونه اعتبار. فهذا الدليل يكون حاكما على أدلة أخرى، مثلا هذا الدليل بيع الخمر ربا يكون حاكم على دليل حرمة الربا، هذا الدليل يكون حاكم على أدلة الصلاة، مثلا إذا قال لا تصلي بلا طهور، شنو تفهم من لا تصلي؟ الصلاة فقط. ولكن حينما تأتي بهذا الدليل أن الطواف أيضا صلاة، هذا الموضوع يتوسع، يشمل الصلاة المعتادة المعروفة، ويشمل شنو بعد؟ الطواف. فهذا اصطلاحا يسمونه حكومة، تارة الحكومة مضيقة كاللي قلنا لا ربا بين الوالد والولد، يضيق دائرة الربا، يقول الربا انتم عندكم واسع انا ضيقة، يقول هذه الافراد طلعها من الربا بين الوالد والولد، بين الاخ والاخ، بين كذا، هذا طلع من الربا، فمضيق لدائرة الحكم. تارة موسع يعطيك حكم لا يسع إلا الصلاة، بعد ذلك يوسعه إلى الطواف بدليل آخر، فيكون هذا حاكما على ذلك. فهذه فكرة الحكومة. إذا تعارض الدليلان اللذان أحدهما ناظر إلى موضوع الآخر وموسع أو مضيق لموضوع الآخر، كيحرم الربا ولا ربا بين الوالد والولد، بينهما تعارض، شلون الربا حرام بس الربا اللي بين الولد والوالد حلال في النظر الأولى، بينهما تعارض، ولكن حل هذا التعارض بتقديم الحاكم على المحكوم. يعني تقدم شنو؟ عندك دليل يحرم الربا، لا، ودليل آخر لا ربا بين مثلا الأخوين مثلا، ظاهرا بينهما تعارض. شلون يا أيها الشارع تقول الربا حرام وهني تقول الربا حلال؟ يعني مرجع الدليلين إلى هذا، أن أحدهما يقول حرام والآخر يقول حلال، فتقول أقدم الحاكم على المحكوم. شلون أقدم الحاكم؟ يعني يقول أنت يا أيها الدليل الذي تحرم الربا، حرم الربا نفس ما تبي، هذا خله، هذا الفرد الواحد بين الأخوين خله، هذا استثني، هذا في هذا الفرد قدم دليل الحاكم على نفسك، فنأخذ الحكم من هذا الدليل في هذا الفرد، فيكون الحاكم مقدما على المحكوم. هذا الحكومة. جيد. الحالة الأخيرة والخامسة غير ذلك، هذا من بينه، ونسألكم الدعاء. غير هذه الحالات، لا قطعيين ولا قطعي ظني ولا عام خاص مطلق إلى آخره، لا مثبت للحكم ونافي للحكم. مثلا افرضوا شنو، مثلا دليلان ظنيان، ظني وظني مثلا، ظني وظني، في هذه الحالة شو نسوي؟ مو مستحيل دليل يقول لك مثلا صلاة الظهر واجبة، دليل آخر يقول لك شنو، صلاة الجمعة واجبة مثلا، ولا تستطيع الجمع بينهما بنحو التخصيص مثلا، لأنه مو عام وخاص ولا مطلق مقيد، هذا دليل بروح وذاك دليل بروح، ولا حاكم ومحكم عليه، لا ماكو ولا واحد من هالموارد. ففي هذه الحالات نتمسك شنو، بالتساقط، يتساقطان، ونرجع إذا في دليل آخر نرجع إليه، إذا ماكو دليل آخر نرجع إلى الوصول العملي، نقول يا أيها الشارع أنا ما عندي دليل، جبت لي دليلين متعارضين سقط، أرجع إلى الوصول العملية. هذا إجمال شنو، إجمال المطلب المرتبط بالتعارض بين الأدلة المحرزة اللفظية. رحينا إن شاء الله بين الدليلين اللفظيين، عفوا بين الأدلة المحرزة العقليين والعقلي واللفظي، بعد ذلك التعارض بين الأصول والتعارض بين الأصل والدليل، والحمد لله رب العالمين.